واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وصلنا إخواني في سورة الأعراف في قوله تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا أي علمناه علم كتاب الله فصار العالم الكبير والحبر النحري فترك هذا الكتاب كتاب الله وراء ظهره ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب وخلعها كما يخلع اللباس فتسلط عليه الشيطان حين خرج من الحصن الحصين وصار إلى أسفل السافلين بعد أن كان من الراشدين المرشدين صار من الغاوين هذا لأن الله تعالى خذله ووكله إلى نفسه هذا ما جاء مختصرا في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله وقال في الأواخر وفي هذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم وأن ذلك رفعة من الله لصاحبه وعصمة من الشيطان والترهيب من عدم العمل به وأنه نزول إلى أسفل سافلين وتسليط للشيطان عليه وفيه أن اتباع الهوى وإخلاد العبد إلى الشهوات يكون سببا للخذلان والعياذ بالله هذا ما جاء في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله مختصرا أما في تفسير ابن كثير فيقول روى عبد الرزاق عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها قال هو رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم ابن بعورة وقال ابن عباس هو صيف بن إبراهيم وقال مالك بن دينار كان من علماء بني إسرائيل وكان مجاب الدعوة يقدمونه في الشدائد بعثه نبي الله موسى إلى ملك مدين يدعوه إلى الله فأقطعه وأعطاه يعني أغراه بالماء فاتبع دينه وترك دين موسى عليه السلام وبهذا نشير إشارة إلى قصة مالك، كعب بن مالك رضي الله عنه، عندما بعث له ملك غسان بذلك، الله أكبر، بذلك الكتاب، وقال هذه فتنة أخرى ورماها في النار. لا إله إلا أنت سبحانك. فكان أن العاقبة أن ربنا عز وجل أنزل في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إنما الجيل الذي تربى على يد محمد صلى الله عليه وسلم. ونرجع إلى القصة، وروى سفيان بن عيينة عن ابن عباس هو بلعم بن بعورة، وكذا قال مجاهد وعكرمة وعن عبد الله بن عمر في قوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. قال: هو صاحبكم أمي بن أبي الصلت، وقد روى من غير وجه عنه وهو صحيح إليه. وكأنه إنما أراد أن أمي بن أبي الصلت يشبهه، فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة، ولكنه لم ينتفع بعلمه، الذي لم ينتفع بالعلم، كما قال ربنا عز وجل على أولئك الذين علموا صفة نبينا صلى الله عليه وسلم في كتبهم، ولكن لم يتبعوها. فقال عنهم: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإنه أدرك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغاته، علمه وآياته ومعجزاته، وظهرت لكل من له بصيرة، ومع هذا اجتمع به ولم يتبعه، وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم. احذر أخي، إذا علمك الله علما أن تخالفه وأن تثني به على أهل الباطل وأن لا تظهره، ورد أهل بدر من المشركين بمرصات بليغة قبحه الله. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه ممن آمن لسانه ولم يؤمن قلبه، فإن له أشعار ربانية وحكما وفصح، ولكنه لم يشرح الله صدره للإسلام. وأما المشهور في سبب نزول هذه الآية الكريمة، فإنما هو رجل من المتقدمين في زمن بني إسرائيل، كما قال ابن مسعود وغيره من السلف. وقوله: فأتبعه الشيطان، أي استحوذ عليه وغلبه على أمره، فمهما أمره امتثل وأطاعه، ولهذا قال: فكان من الغاوين. ولهذا ربنا يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فإنه له قريب، فإنهم ليصدون عن السبيل ويحسبون أنهم. فكان من الغاوين، أي من الهالكين الحائرين البائرين. وقد ورد في معنى هذه الآية حديث رواه الحافظ أبو يعلى عن جندب البجلي أن حذيفة، يعني من اليمان، حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان رداء الإسلام اعتره إلى ما شاء الله، انسلخ منه ونبذه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشيء، قال قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك المرمي أو الرامي؟ قال بل الرامي وإسناده جيد. وقوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. يقول تعالى ولو شئنا لرفعناه بها، أي لرفعناه من التدنس عن قذورات الدنيا بالآيات التي آتيناه إياها. احذر أن تشتري بكلام الله عز وجل وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم الدنيا الفانية. الدنيا الفانية ما كان هذا دأب الصحابة رضوان الله عليهم ولا الصالحين، بل كانوا يبينون كلام الله عز وجل ويوضحونه، ولكنه أخلد إلى الأرض أي مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهراتها وأقبل على لذاتها ونعيمها، وغرته كما غرت غيره من غيره من غير أولي البصائر والنهى، لأن أولي البصائر والنهى لا تغريهم الدنيا الفانية، لأن الذي يعطي الدنيا هو الله عز وجل، والذي يعطي الآخرة هو الله عز وجل، وهو مطلع على خلقه يمتحن ذا بهذا ويمتحن بهذا. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا. وقوله فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، قيل معناه فصار مثله في ضلاله واستمراره فيه وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاء كالكلب في لهيثه في حالتيه، إن حملت عليه وإن تركته هو يلهث في الحالين. فكذلك هذا الذي لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان ولا عدمه، فكذلك هذا الذي لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان ولا عدمه، كما قال تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وكما قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ونحو ذلك. وقيل معناه أن قلب الكافر والمنافق والضال ضعيف فارغ من الهدى، فهو كثير الوجيب. فعبر عن هذا بهذا، نقل نحوه عن الحسن البصري وغيره. وقوله تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاقصص القصص لعلهم، أي لعل بني إسرائيل العالمين بحال بلعم وما جرى له في ضلال الله إياه وإبعاده من رحمته بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه في تعليمه الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب في غير طاعة ربه، أي استعمل هذا العلم الله الذي أعطاه الله عز وجل في غير التقرب إلى الله عز وجل، بل دعا به على حزب الرحمن، دعا به على حزب الرحمن على المؤمنين الصادقين الذين يريدون أن يبينوا كتاب الله وهدي نبيه وشعب الإيمان أتبع عبده ورسوله في ذلك الزمان كليم الله موسى بن عمران عليه السلام. فعذر أخي أنت وأنا أن تسلط نفسك على أولئك الذين يبينون كتاب الله عز وجل وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تكون مع أهل الباطل تنصرهم على باطلهم، فهذا ليس من شيمة المؤمن. أما المؤمن الصادق فهو ينصر المؤمنين الصادقين الصالحين، ولهذا قال لعلهم يتفكرون، أي لعلهم يتفكرون ويحذرون اتباع طريق بلعم، أي فيحذروا أن يكونوا مثله، فإن الله قد أعطاهم علما وميزهم على من عداهم من الأعراب، وجعل بأيديهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفونها كما يعرفون أبناءهم، فهم أحق الناس وأولاهم باتباعه ومناصرته ومؤازرته، فكان لهم أن ربنا عز وجل غضب عليهم كما أخبرتهم أنبياؤهم بذلك وأمرتهم به، ولهذا من خالف منهم ما في كتابه وكتمه فلم يعلم به العباد أحل الله به ذلا في الدنيا موصلا بذل الآخرة، وهذا عام لكل من لم يبين كلام الله عز وجل وكتمه اتباعا للشهوات واتباعا للهوى واتباعا وركنا للدنيا الفانية، فيكون له الذل في الدنيا وكذلك في الآخرة إذا لم يتب ويرجع وينوب إلى الله عز وجل كما بينا ربنا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقوله ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، يقول تعالى ساء مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي ساء مثله أن شبهوا بالكلاب التي لا همة لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة، فمن خرج عن حيز العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه واتبع هواه صار شبيها بالكلب والعياذ بالله، وبئس المثل مثله. ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي من حديث ابن عباس. وقوله وأنفسهم كانوا يظلمون، أي ما ظلمهم الله ولكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن اتباع الهدى وطاعة المولى إلى الركون إلى دار البلاء والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة الهوى، لأن الجزاء من جنس العمل، وربنا عز وجل مطلع على عباده وعلى ما يعملونه في السر والعلن، فهو يجازيهم علانياتهم، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في السر والعلانية. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. يقول تعالى: من هداه الله فإنه لا مضل له، من هداه الله فإنه لا مضل له، ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة. فإنه تعالى ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبته وهي خطبة الحاجة التي يتمسك بها أولئك الذين يتمسكون بالكتاب والسنة ويخطبون بها، كما أشار إليها شيخنا الألباني رحمه الله فيها نذكرها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والحديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن وغيرهم. فنسأل الله عز وجل أن يرنا الحق حقه ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد والبر من كل خير، أن توفقنا يا ربنا إلى الأعمال الصالحة، وأن ترزقنا الإخلاص في السر والعلن. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.